أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ضابط جريان البراءة. قلنا البراءة تجري عند الشك في التكليف، وعمدة الكلام في الشبهات الموضوعية. إذا الشبهات الحكمية الأمر فيها سهل، لا بأس أن نلخص ما تقدم، بل ضروري أن نلخص ما تقدم ثم نكمل ما تبقى من الدرس، وهو مطلب صغير ترقى فيه السيد الشهيد وأضاف مطلب معين. ولذا ضروري أن نلخص، باعتبار أن بعض الشراح فهم فيما سيأتي من بقية الدرس أنه تراجع عما تقدم، وعاد وحل الإشكال بطريقة حل هذا التراجع. قال ليس تراجع، بل ما تقدم ناظر إلى شيء، بمعنى إلى نوع من أنواع الشبهات، وما سيأتي ناظر إلى شيء. ولذا ضروري أن نفهرس ما تقدم. قلنا إذا في الشبهات الموضوعية ليكون الشك شكا في التكليف، لابد أن يكون شك في أحد الأطراف، وأطراف التكليف إما قيد التكليف، وإما متعلق التكليف، وإما متعلق المتعلق المصنب الموضوع. فإن كان الشك شكا في قيد التكليف فبلا إشكال هو شك في التكليف. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. فإن الشك في قيد التكليف، يعني في مقدمات الوجوب، يستلزم قهرا أنه شك في التكليف. هذا النحو الأول. أما إذا كان الشك في صدور المتعلق، المتعلق لكن الشك في صدوره، فهذا شك في الامتثال، وبلا إشكال ليس مجرى لأصالة البراءة بل لأصالة الاشتغال. أما إن كان الشك في التكليف ناشئ من الشك في الموضوع، قلنا هنا تفصيل. إن كان أطلاق التكليف إلى الموضوع إطلاق شمولي، فحينئذ هو شك في التكليف، لأنه شك في التكليف الزائد باعتبار الشمول، يعني انحلال يعني شك في التكليف الزائد. عندنا 100 عالم، نشك في زيد رقم 101 هل هو عالم أم لا، فشك في التكليف الزائد. أما إذا كان أطلاق التكليف للموضوع إطلاق بدلي، كما لو قال أكرم عالما وأنا عندي قطعا 3 أشخاص علماء، والشخص الرابع لا أعلم عالم أم لا، فهل يجوز الاكتفاء بهذا الرابع في مقام الامتثال؟ الجواب أبدا. هذا معناه لو امتثلت لا تجري البراءة، بل تجري قاعدة اشتغال اليقيني، صدع الفراغ اليقيني. إذن ليس شكا في التكليف، لأن التكليف ليس انحلالي، بل والله بالله طالله ذمتي مشغولة بتكليف واحد، وبامتثال وبإكرام هذا الرابع أشك في فراغ هذه الذمة. فإذن لا يكون شكا في التكليف، بل شك في الامتثال. جيد. بناء على هذا الكلام قلنا إذا بداية نجعل الضابط عبارة عن أحد أمرين. الضابط عبارة عن ميزان. الميزان الأول للشك في التكليف شك في قيد التكليف. الميزان الثاني ليكون الشك في التكليف أن يكون الشك في موضوع التكليف مع كون إطلاق التكليف لهذا الموضوع شموليا. بعد ذلك نقلنا كلاما للمحقق النائيني أعلى الله مقامه أنه يمكن أن نرجع الميزان الثاني إلى الأول، فلا يبقى إلا ميزان واحد. أن نقول الشك في موضوع التكليف حتى لو كان يعني في صورة كون إطلاق التكليف شموليا، الشك في الموضوع يرجع إلى الشك في القيد. لماذا؟ قال لأن الموضوع، هذه القاعدة التي جاء بها، كلية ضرورية دائمية، ما شئت فعبر، الموضوع دائما قيد في التكليف. عندما يقول أكرم العالم، يعني إذا وجد عالم في الخارج. لا تشرب الخمر، يعني إذا في خمر في الخارج. أما إذا في الخارج لا يوجد خمر، كيف يكون التكليف فعليا؟ ففعلية التكليف مقيدة بماذا؟ بالموضوع. وإذا بناء على رأي الميرزا بتطلع كبرى، وهي أن شرائط التكليف غير الشرائط العامة، غير الشرائط الخاصة، مثل الزوال لوجوب صلاة الظهر. بيخرج عنا قاعدة، ما هي؟ بأن موضوعات يعني متعلقات المتعلقات أيضا قيود في التكليف. جيد. السيد الشهيد لم يقبل هذا الكلام، قال أقبل به أقبل بضرورة إرجاع موضوع التكليف قيد للتكليف في بعض الموارد الخاصة، وهو فيما لو كان الموضوع أمر غير اختياري. أما إن كان اختياريا مثل الخمر، صناعة الخمر بيد من؟ بيد المكلف. إذا كان اختياري نقول لا ضرورة لأن يؤخذ قيدا للتكليف. هلا هنا تعرضنا إلى مطلب خارج الكتاب، قلنا طب إذا ما الثمرة؟ ما الثمرة من أن يكون التكليف فعلي والحال أنه لا يوجد خمر في الخارج؟ ذكرناها سابقا، لا نعيد ولو ذكر بعض المعاصرين جيد، لكن مع ذلك سيد الشهيد قال هذه الكلمة التي سيبني عليها التكملة، قال لكن بتدقيق وتعميق أكثر نستطيع أن نقول نعم يمكن إرجاع الشك في موضوع التكليف إلى شك في قيد التكليف. يعني هو شك في موضوع التكليف يستلزم الشك في التكليف لأنه يرجع إلى الشك في القيد. جيد؟ كيف؟ قال لأن الشك في الموضوع يرجع إلى الشك في الاتصاف، فإن عبارة لا تشرب الخمر أو أكرم العالم ترجع لبا إلى قضية شرطية، إن اتصف المائع بالخمرية فيحرم شربه، هذا يحرم شربه، ضمير الهاء هو متعلق المتعلق. فإذا عادت الخمرية قيدا في التكليف لكن بهذا البيان، أي بيان بتحويل ليس كما قال الميز النائيني بوجود الخمر خارجا أبدا، بل بجعل اتصاف المائع بالخمرية شرط في التكليف. وقلنا هنا أيضا حتى لا يرجع كلامنا إلى الميرزا النائيني، هذا الاتصاف سواء تحقق الآن في الخارج أم لم يتحقق، وضربنا مثال من كان يجلس جنبنا ويهيئ المقدمات لصناعة الخمر، بعد ربع ساعة يوجد الخمر، فمن الآن يحرم. لماذا؟ لأن المائع يتصف بالخمرية ولو لم يوجد الآن في الخارج، فإذا المائع الموجود في الخارج الآن والمتصف بالخمرية محرم، لأن الاتصاف موجود، لا لأنه موجود في الخارج بل لأن الاتصاف موجود، والمائع الذي سيوجد وسيتحقق الاتصاف بالخمرية محرم من الآن لأن الاتصاف سيتحقق. طب حينئذ هذا المائع الذي على يساري وهو مشكوك الخمرية، يعني مشكوك الاتصاف، إذا مشكوك الاتصاف شك في قيد التكليف لأن أرجعنا الاتصاف إلى قيد التكليف، فحينئذ يكون شك في قيد التكليف هو شك في التكليف، يعني منشأه الشك في قيد التكليف. حينئذ نعم نقول لا يوجد عندنا إلا ميزان واحد. غاية الأمر هذا أن الميزان الواحد له شكلان، مش ميزانان، ميزان واحد. ما هو الميزان؟ شك في قيود التكليف، لكن هل هناك أكثر من شكل لهذا الميزان؟ أكثر من نوع لهذا الميزان؟ نعم، تارة يكون شك في قيد التكليف على نحو مفات كانت تامة، يعني أصل وجوده، أصل بلوغ متحقق بالخارج أم لا، زالت الشمس وجوده، هل تحقق الزوال، هل وجد الزوال، هذا مفات كانت تامة، يعني تحقق الشيء وجد الشيء، وتارة يكون على نحو مفات كان أم ناقصة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ هذا الموضوع. فإذا كان الاتصاف، فلو شككنا في اتصاف المائع بالخمرية يكون شك في التكليف. هذا كله انتهينا منه، الآن نكمل. يقول السيد الشهيد وبناء بعد هذه بعد هذا الترقي والترقية في البحث نستطيع أن نقول بل أيضا عنوان متعلق التكليف يمكن أن نقول يرجع إلى الشك في التكليف فيما لو كان على هذا النحو، أي نحو؟ يعني شك في مفات كان ناقصا. قبل أن أكمل ذهب عن بالي أن أقول شيء يرتبط بما تقدم في الجلسة السابقة بعد أن سأل الشيخ سؤال يرتبط بالشبهة الوجوبية، يعني أيضا في الواجبات في الجلسة الماضية تحدث، لا فرق، أولا نحن نتحدث أين؟ بمثال لا تشرب الخمر واضح، أرجع إلى اتصاف المائع بالخمرية. طب ماذا لو كانت وجوبات؟ نفس الشيء، الاتصاف نرجعه إلى المقدمات الوجوبية. نحن بأي مثال عادة كان يعني النقاش بيننا وبين الميرزا النائنة فيما لو كان إطلاق التكليف للموضوع انحلالي، لأنه لو كان إطلاق التكليف للموضوع بدلي قلنا لا إشكال، ما في إشكال، وفرض المسألة ما في إشكال بأن لا تجري البراءة، جيد، ومحط النظر أين، هذه ضرورية جدا نعرفها، محط النظر أين، فيما لو كان عندي شخص اثنين ثلاثة مثلا يتصفون أنهم عالم والرابع أشك. أما إذا رجعا أصلا لا أعلم بوجود عالم في الخارج، يعني ما عندي شخص أو اثنين أو ثلاثة محرزين أنهم علماء، بل أصلا لا أعلم بوجود خارج بوجود عالم في الخارج، حتى لو كان الإطلاق بدلي، حينئذ سيكون شو على رأي الميرزا النائنة، سيكون شك في رجع وجود العالم قيدا في التكليف، أشك في وجود العالم. على طريقة السيد الشهيد أشك في اتصاف هذا الإنسان بالعالمية، فكلا الحالتين رح يرجع إلى الشك في البراءة، لكن أصلا هذا ليس بحثنا، لأنه فرض البحث أن النقاش بيننا وبين الميرزا ليس في كون في مورد البحث بين الميرزا فيما لو كان الإطلاق شمولي، لأنه لو كان الإطلاق بدلي فرض المسألة أنه عندي أشخاص محرزين أنهم عالم والشك في الرابع. لماذا هذا فرض البحث؟ يعني لماذا فرضوا في مورد الإطلاق البدلي بأنه يكون عندنا شو أشخاص محرزين أنهم متصفين بالعالمية ومحرز وجود العالم في الخارج، غيرت التعبير حتى واحد يناسب تعبير النائنة وجود العالم في الخارج، أو محرز اتصاف البعض بالعالمية تعبير السيد الشهيد، لماذا؟ ليكون الشك في الامتثال، لأنه بناء حينئذ والله بالله طالله الذمة مشغولة بتكليف، غاية الأمر هل يحصل امتثال ما اشتغلت به الذمة بإكرام زيد الذي أشك أنه عالم أم لا؟ بلا إشكال الأشخاص الثلاثة الأول بلا إشكال أنهم علماء، بلا إشكال إذا امتثلت أي واحد يحصل فراغ الذمة، ولذا فرض البحث في هذا مورد عدم الانحلال والإطلاق البدلي، يعني إطلاق التكليف إلى الموضوع بدلي، والفرض بأن البعض متصف بالعالمية في الخارج والبعض الآخر مشكوك هل يجوز الاكتفاء به أم لا، فالرابع ليس مجرى للبراءة، لا يجوز الاكتفاء. أما أعيد وأكرر، لو شك في أصل وجود العالم في الخارج حينئذ بناء على الميرزا النائنة رجع إلى شك في التكليف، كما لو قال شو أكرم عالما إطلاق بدلي، أصلا والله لا أعلم وجود عالم في الخارج، طب يوجد تكليف في حقه على رأي الميرزا، رجع الموضوع أصل وجود الموضوع إلى شك في التكليف، على رأي السيد الشهيد الاتصاف شك في التكليف والاتصاف غير محرز، جيد. إذا الإطلاق البدلي خارج عن بحثنا، الكلام في الإطلاق الشمولي لا فرق في مورد الإطلاق الشمولي بين لا تشرب الخمر وبين أكرم العالم، فإذا كان وجود الخمر عند الميرزا النائنة قيد في التكليف فوجود العالم قيد في التكليف، التكليف الوجوبي، ليش أكرم العالم لا تشرب الخمر، عندي 100 إناء قطعا خمر، 100 رقم 110 أشك أنه خمر، على رأي الميرزا النائنة الشك في وجود الخمر للتكليف الزائد رجع إلى الشك في التكليف، على رأي السيد الشهيد بالنسبة للمئة وواحد شك في الاتصال، هذا بمثال الشبهة التحريمية، بالشبهة الوجوبية الكلام هو أكرم العالم 100 شخص قطعا علماء، رقم 101 زيد أشك أنه عالم، على رأي الميرزا النائنة وجود العالمية قيد في التكليف وهو مشكوك، على رأي السيد الشهيد اتصاف الشخص بالعالمية هو قيد الوجوب وهذا الاتصاف مشكوك، إذن لا فرق ما بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، هذا كله فيما يرتبط فيما تقدم. بقي مطلب جديد وهو بناء على هذه النقطة الجديدة التي أبرزها السيد الشهيد أعلى الله مقامه، وهي إرجاع الشك في الموضوع إلى الشك في القيد عن طريق جعل الاتصاف من قيود التكليف، لأن القضايا الحبلية ترجع إلى قضايا شرطية، لا تشرب الخمر يعني إن تحقق خمر في الخارج واتصف مائع في الخارج، الماء إن اتصف المائع بالخارج في الخارج بالخمرية، إن اتصف المائع بالخمرية بلا كلمة في الخارج، يعني حتى ما نقول حتى ما ينفهم منه أنه قيد الوجود، إن اتصف المائع بالخمرية يقول يمكن تعميمه إلى عنوان المتعلق، نحن صادقين كنا نقول الشك في صدور المتعلق مجرى أصالة الاشتغال. صلي إذا شكيت أنه صليت أم لا. أكرم زيدان إذا شكيت أكرمت أم لا. شك في الامتثال. الآن نقول إذا رجع الشك في المتعلق على نحو الشك في مفاد كان ناقصا، فأنا بدي أتكلم بكلام لا أعلم أنه كذب أم لا، لا أعلم. لنفترض عندي قطع بمورد، مثلا أقطع بأن هذا ماء، فلو أخبرت أنه ليس ماء قطعا كذب، فلو قلت عبارة هذا ليس بماء هذه الجملة تتصف بالكذب. طب لنفترض عندي اطمئنان أنه ماء، بس عندي احتمال 1% أنه ليس ماء، فأشك. لنفترض كمثال أن لو قلت هذا ماء موافق للاطمئنان وليس للقطع، طب هل هذا كذب أم لا؟ لأنه ما عندي قطع أنه 100%، ما زال في قلبي احتمال 1% أن يكون هذا الكلام غير مطابق للواقع. هل يتصف هذا الكلام بالكذب أم لا؟ لا تكذب، لا تكذب حولها إلى يعني الحكم إلى مادة، يعني يحرم الكذب. الكذب ما هو؟ الكلام غير المطابق للواقع. طب الكذب متعلق. طب هذه الجملة التي أتحدث بها، التي أريد أن أتحدث بها، هذا ما أشك أنه هذا الكلام الذي صدر هل معنون بعنوان المتعلق؟ ما هو المتعلق؟ يحرم الكذب. فإذا المتعلق هو الكذب، فهل هذا ما صدر مني هل يتعنون بعنوان الكذب؟ إذا أشرت إليه وضعت يدي عليه هل يتصف أنه كذب أم لا؟ فهذا شك في اتصاف المتعلق بماذا؟ بالكذب، يعني شك في اتصاف ما صدر مني بعنوان المتعلق. حينئذ سيد الشهيد يكون مجرى للبراءة، مجرى للبراءة. جيد. بعض الشراح قال بأن هذا ينافي ما تقدم. ما تقدم كان مجرى، كما قلنا شك في المتعلق كان مجرى لشو؟ قاعدة الاشتغال. الآن قاعدة أصبحت جرى البراءة. ثم قال يمكن أن نحل المشكلة هكذا، هكذا حل المشكلة. قال ما تقدم عبارة سابقة ناظرة إلى الشبهات الوجوبية، مثل صلي شكيت في صدور الصلاة تجلي أصالة الاشتغال، أكرم زيدا شكيت في الإكرام تجلي أصالة الاشتغال. أما بمثال شو الكذب، فتحريمية، يحرم الكذب. فلو تكلمت بكلمة 10 كلمات أقطع أنها كذب محرمة، الكلمة 11 وهي هذا الماء أن هذا ماء، أشك أنها تتصف بالكذب أم لا؟ قال لأن شبهة وجوبية تجري البراءة، هكذا جمع بين الكلمتين. ولكن يبدو أن هذا غير صحيح ولا تنافي أصلا. ما تقدم شيء والآن شيء آخر. سابقا الشك في صدور المتعلق الذي لو صدر أقطع بأنه معنون بعنوان المتعلق، ما في شك. شك في اتصاف ما صدر بأنه معنون بعنوان المتعلق، ما في إشكال. والله بالله طالله أنا مأمور بإكرام زيد، أشك أني أكرمته، لكن لو أكرمته فما صدر مني والله معنون بعنوان الإكرام. أنا أصلا ناسي أنه جبت له دورة جواهر ولا لا، هذا هو الشك. ولكن لو أتيت بدورة الجواهر والله بالله طالله هذا الفعل وهو أنه هديت دورة الجواهر يتصف بعنوان شو؟ بعنوان الإكرام. فليس الشك في أن ما صدر أو ما سيصدر يتصف بعنوان المتعلق، بل شك في تحقق المتعلق مع القطع بأنه والله لو صدر فهو معنون بعنوان المتعلق. أما ببحثنا أصلا قد أقطع بصدور المتعلق، ولكن الشك في أنه في صدور المتعلق يعني بأنه صدر مني فعل بعالم الوجود وهو هذه الجملة هذا ما، لكن الشك في أن هل ما صدر مني أو سيصدر مني فيش فرق، هل هو معنون بعنوان المتعلق أم لا؟ هذا المطلب الجديد الذي أضفناه اليوم، وهو لا ينافي ما تقدم سابقا. جيد. ولذا لا يوجد تنافي بين ما تقدم وما سنذكره. انتهينا من البحث. إذن خلاصة البحث ماذا أصبح؟ عندنا ميزان واحد، لكن قبل قليل قلنا لهذا الميزان شكلان. هلأ شو منقول؟ كم شكل له؟ ثلاث أشكال. الميزان هو الشك في قيود التكليف، لكن الشك في قيود التكليف ترى تكون على وزان كان تامة، كالشك في مثال اللي ذكره في وقوع الزلزلة، أصلا صار في زلزلة ولا لا، عندي شك، ولذا بعثت للأصدقاء على الواتس أب أسألهم أصلا وقعت أم لا. مثال الثاني أن يكون الشك على وزان كان ناقصا لكن بلحاظ الموضوع. الشكل الثالث بلحاظ المتعلق. يقول: وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان ناقصا، أن نعمم إلى ماذا؟ نعمم على ماذا؟ على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معا. فكما أن حرمة الشرب، إذن هم بدأ تعليقها أن هذا لا ينافي ما تقدم سابقا، لأن الكلام سابقا في نقطة معينة محدد في أصل الصدور حتى عبارته سابقا. ماذا قال؟ صفحة 255: فإذا كان الشك في صدور المتعلق، أما الآن الشك في هل ما صدر معنون بعنوان المتعلق. قال: فكما أن حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، كذلك الحال في حرمة الكذب. على فكرة، وهذا لا يختص، حتى نجيبه شاهد، لا يختص بالشبهة التحريمية، ولو المثال ذكر شبهة تحريمية. لو فرضنا عادة إطلاق حتى الشبهة الوجوبية، خليني أكمل العبارة وبرجع أكمل هالمطلب، فإن ثبوتها لها الحرمة لكلام مقيد بأن يكون الكلام كذبا، فإذا شك في كون كلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف. وحتى نضرب مثال نعرف أنه قطعا هذا غير ما تقدم، نذهب إلى الشبهة الوجوبية. عادة إطلاق التكليف الوجوبي بالنسبة للمتعلق، مش المتعلق المتعلق، بالنسبة للمتعلق المتعلق يتنوع، مرة بيكون شمولي مرة بيكون بدلي، لكن عادة بالنسبة لي المتعلق عادة بدلي، نادر ليكون في شو شمولي. أصلا ما بعرف إذا له مثال. أنا صلي إطلاق بدلي، أكرم بدل الإكرام، كم مثال له؟ ما شاء الله قديش له أفراد، دورة الجواهر فرد منصف، بعد دورة الجواهر شوفي بتهدي دورة جواهر تانية، ما شاء الله بيروح ببيعها قديش فيها فايدة، بعد تهدي دورة تالتة، هذا بس جواهر. أما إذا بتهدي الرياض كمان ممتاز، تكرم وتعطيه زيارة عند الإمام الرضا مرة تانية، أفراد الإكرام كثيرة. لكن لو فرضنا كمثال، لو إجا دليل قال أكرم زيدا بكل أنواع الإكرام، هذا انحلالي، ولكن انحلالي بلحاظ شو؟ الإكرام. أما بلحاظ زيد ما له معنى، زيد فرد، ولكن ينحل بتعدد الإكرام. في مئة إكرام مئة وجوب، كل أفراد الإكرام المولى بده، عندي مئة مية بالمية أنها معنونة بعنوان الإكرام، جيد؟ عندي فرد مية واحد أشك أنه معنون بعنوان الإكرام، كما لو رحت بدي اهدي ألم مثل هيدا شو بسموه بورد ماركر، انه هذا يعتبر اكرام، والبعض قد يفهمها اهانة، والبعض لا اقل بيشوف انه اخي اذا مش اهانة لا اقل ليست باكرام، عم تهديني ألم بورد ماركر. فلو هذا الفعل اني شككت بانه هل هذا معنون بعنوان الاكرام ان اهديه ألم بورد ماركر، شبهة وجوبية، لكن مجرى الاشتغال أم مجرى البراءة؟ مجرى البراءة، لأنه شك في اتصاف هذا الفعل بعنوان الإكرام، فحتى لو صدر مني، ولذا لا يجب أن يصدر مني، حتى لو صدر مني أشك بأنه هل معنون بعنوان الإكرام أم لا. إذن هذا شاهد على أن الشك في الصدور شيء، والشك في كون ما صدر معنون بعنوان المتعلق شيء آخر. جيد. مين؟ أنت مكلف بالإكرام، ومكلف بكل ما هو معنون بعنوان الإكرام. هون السؤال، حولنا التكليف بالإكرام إلى التكليف بشو؟ بأن كل ما يتعنون بعنوان الإكرام أصبح واجب. ف طيب سؤال، هذا الفعل ذهبت وأعطيت زيد هيدا الألم، ما عندي شك بالامتثال، أصلا عندي شك بأنه ذمتي مشغولة بهيدا الإكرام، هيدا صح؟ أنا شاكك أنه أنا امتثلت أم لا، لأنه عندي شك في رتبة سابقة، شو هي؟ أنه أنا مأمور ولا مش مأمور، صح ولا لا؟ يعني ولذا إذا كنت مأمور والله امتثلت، إذا ما كنت مأمور ما له معنى، عنوان الامتثال لا يصدق، إذا لا يوجد أمر، امتثال فرع وجود الأمر، امتثال الأمر، لأنه عم نفترض هذه الإكرامات انحلالية، 100 مورد قطعا تجد، 100 مورد قطعا امتثلت، بال101 شو؟ إهداء البورد ماركر، أصلا في وجوب لهذا الفعل. طب لماذا الشك؟ لأنه شك بأن هذا الفعل معنون بعنوان الإكرام أم لا. وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، وهي تارة على وزان شو؟ مفاد كانت تامة، فالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات، وأخرى على وزان مفاد كان ناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع كالشك في خمرية المائع، وثالثة على وزان مفاد على وزان كان ناقصة بالنسبة إلى عنوان المتعلق كالشك في كون الكلام الفلاني كذبا. جيد. استحباب الاحتياط، البحث الأخير من مباحث الشك البدوي بحث استحباب الاحتياط، باعتبار أنه نقول بالبراءة أدلة البراءة تمت، بالاعتراضات العامة قلنا أدلة البراءة معارضة بأدلة الاحتياط مولانا، واحدة من الأجوبة كانت أصلا أدلة الاحتياط ليست بتامة، إذن لا يجب الاحتياط، الحمد لله رب العالمين. لكن مع ذلك أدلة التي استدل بها الأخبار على وجوب الاحتياط لم تنهض لاستفادة الوجوب، لكنها لا بأس بأن تكون ماهدة لاستفادة ماذا؟ استحباب الاحتياط. ولذا نقول باستحباب الاحتياط. هلا عندما نقول استحباب احتياط هالعبارة شو في بقلبها؟ في بقلبها كلمتين، ترى في بقلبها كم كلمة؟ شو هن؟ لا مش مظبوط، بقلبها هو ظاهرة استحباب الاحتياط هو كلمتين بالظاهر، لكن بأحشاء في كلمتين. الكلمة الأولى أن هذا الاستحباب استحباب مولوي، يعني لما بقول استحباب يعني الأمر مولوي. اثنان، أتحدث عن أي احتياط؟ أي استحباب؟ استحباب الاحتياط الطريقي. شو يعني طريقي؟ يعني الطريق لحفظ ملاكات الواقع. أخي صح، حلينا مشكلة المدخنين ولله الحمد، أجرينا البراءة عن حرمة شرب التتم، ولكن يحسن شو؟ الاحتياط مستحب. مستحب شو الاحتياط؟ يعني مستحب ما تدخن. لماذا؟ لأنه يعني يحتمل أن يكون في ملاك حرمة بحقه. فإذا استحباب الاحتياط يعني مستحب من المولى، يعني حكم مولوي، ولذا كان استحباب، ولا ما منقول استحباب. اثنان، طريقي. شو يعني طريقي؟ يعني طريق لحفظ الملاكات الواقعية التي يمكن أن تكون موجودة في حقك. جيد؟ هلأ لماذا نقول بهذا الكلام؟ لماذا؟ لأن هيدا البحث الذي سيأتي الآن يرتبط بهالنكتة، بإنكار الاستحباب، استحباب الاحتياط بمعنى الأمر المولوي الطريقي بالاستحباب، مش الوجوب. الآن قلنا وجوب انتهينا، الآن نحن بداخل ملعب شو؟ ملعب عدم وجوب الاحتياط. يعني في ملعب عم بيلعبوا فيه جماعة مين؟ وجوب الاحتياط. في ملعب تاني قائلين بعدم وجوب الاحتياط. هون انشقوا، واحد راح يمين واحد راح شمال. اليمين يلي هن مشهور، المشهور ممن قال بعدم وجوب الاحتياط، قالوا لا نقول بوجوب الاحتياط بل بالاستحباب. يعني أخوك دينك فحطت لدينك، هذه فحطة أمر مولوي صدر من الله عز وجل، من الشارع، بما هو شارع، بما هو جالس على كرسي المولوية، وليس هو بما يخبر، بما هو يرشد إلى ما يحكم به العقل، يعني يخبر بحكم العقل. هذا أولا. ثانيا، صدر منه حفاظ على ملكات الواقع، جيد. هول جماعة اللي قالوا بهالقول بنفس هالملعب اجوا جماعة تانيين قالوا لهم لا ما منقبل الأمر المولوي الطريقي، إذا كان طريقي لا يمكن إلا أن يكون إرشادي، وإذا كان مولوي لا يمكن إلا أن يكون نفسي ليس طريقي، أما مولوي طريقي لا نقبل. مولوي يعني ليس حكم إرشادي، طريقي يعني الحفاظ على الواقع. قالوا ما عندنا مشكلة أن يكون مولوي شو نفسي. مير زنقيني الآن سيأتي كلامه، مير زنقيني سلم أنه ما عندي مشكلة بالمولوية النفسية. هلأ كيف منصور المولوية النفسية إن شاء الله بيجي، لأنه رح يشير إلى هذا في كلامنا. إذن الكلام الآن في داخل ملعب القائلين بعدم وجوب الاحتياط، في داخل هذا الملعب نشقه قسمان. الأغلب قالوا بالأمر المولوي الطريقي للاحتياط، وطبيعي إذا أمر ليس عن نحو الوجوب فهو قهرا شو عن نحو شو استحباب، فالاستحباب بأحشاء شو بتحتوي كلمتان أن الأمر مولوي، اثنان عم نحكي عن الاحتياط الطريقي، هذا المراد. بينما الباقيين قالوا لا نقبل بهذا الكلام. جيد، إذا نبتدئ لماذا لا تقبلون يا أصحاب القول الثاني؟ هذا بحث، هذا بحث لا مانع من أن نلتزم به. الآن عندنا جيد، إذا عرفنا أنه هلأ انسوا هذا النص الثاني بهذا الملعب، هذا كان يرتبط بالشق الأول بالبحث، لأنه بحثنا في شقين، استحباب الاحتياط كنت عم بشرح هالكلمة شو يعني استحباب احتياط، يعني أمر مولوي طريقي للاحتياط. هذا بعد كل ما تقدم ينسجم كمال الانسجام مع القول بالبراءة. انتهينا الحمد لله رب العالمين، كل مشكلة لا توجد عندنا، لكن أثير بحثين. البحث الأول هذا اللي قلت لكم بداخل هذا الملعب انشقوا، قالوا لا نقبل بالاستحباب المولوي الطريقي، لا نقبل بمعنى مش أنه لا نقبل يعني أنه أنا والله عم بشرب شاي ما عجبتني الفكرة، لا نقبل يعني يمتنع، ممتنع، ممتنع يعني مستحيل، مستحيل استحباب مولوي طريقي، ونقطة على السطر. وبدل حنشوف أدلتهم ومن ردة. البحث الآخر هو ده عند من يقول بالاستحباب، بداخل هول من قالوا بالاستحباب المولوي الطريقي وقع الكلام في بعض موارد الاحتياط، أصلا ما يسمى بالاحتياط في العبادات، أنه هل يمكن أصلا احتياط في تقول مستحب الاحتياط في العبادة أصلا، هل متصور؟ نعم، بالأمور غير العبادية مثل شرب التتن يمكن أن تخطأ، أما مستحب الاحتياط في العبادة هذا البحث الثاني. إذن فعلا كلامنا في البحث الأول، وهو عند من قال بأنه يمتنع أن يكون الأمر مولويا بالنسبة إلى الاحتياط، ونعرف نحن أنه ينكر المولوية للاحتياط الطريقي مش للاحتياط النفسي. احتياط طريقي شو يعني؟ شو يعني أمر طريقي؟ عندما نقول أمر طريقي، أمر طريقي يعني لحفظ ملاكات الغير، أمر طريقي لحفظ ملاكات الغير. هيك لا بأس من باب ولو طلعنا شوي صغيري برات البحث قبل ما كمل، شو بيفرق الأمر الطريقي عن الأمر الغيري؟ ما أيضا الغيري، ما مش عندنا أمر غيري مقابل نفسي، بروح في المقدمات الواجب بنقول واجب غيري، بينما بوجوب الاحتياط بيقولوا واجب شو طريقي، لما بيعبروا واجب غيري. بمقدمة الواجب يتوقف أصل تحقق الواجب على المقدمة. أخي أنا قاعد هون اشتغلت ذمتي بالحج، أول فعل من أفعال الحج الإحرام من الميقات، أنا في قم المقدسة الآن لا أستطيع أن أحرم من الميقات، يتوقف بالنسبة لي امتثال الإحرام على هذه المقدمة. بينما بالأمر الطريقي ليس هكذا، الأمر الطريقي ما في مانع كإمكان، يمكن أن تمتثل من دون شو؟ من دون إتيان بالمقدمة يمكن أن تمتثل. بعبارة أخرى، إذا شرب واحد التتن يمكن أن لا يكون قد ارتطم بشو؟ بمخالفة أي ملكات الواقع، لأن البراءة تقول براءة، ممكن هذه البراءة ينسجم معها واقعا شو أصلا لا توجد حرمة، أصلا لا توجد ملكة، لكن للقطع بأنه لم يفته شيء من الملكات يأتي الأمر الطريقي. فالأمر الطريقي هو للقطع بأنه لم يفتك شيء من الملكات، ولكن ممكن صدفة أنه شو صدفة وبدك تعرف أكثر، روح بمورد الشبهة الوجوبية. بمورد الشبهة الوجوبية ببين أوضح من الشبهة التحريمية. احتملنا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، جرت البراءة، لكن بعض الاحتمال موجود. فإذا مسكت عند رؤية الهلال، مسكت الصحيفة السجدية وأريد دعاء الإمام زين العابدين عند رؤية الهلال، والله إذا في ملكات بالواقع حصلت، صح ولا لا؟ ولكن كمان ممكن ما تقرأ وما يكون فاتك شيء من ملكات الواقع. فلاحظ فعلك هو ليس مقدمة لامتثال الواجب، مثل وين؟ بالغير والنفس. بالغير والنفس عندي أمران، عندي شيء ما قادر امتثله إلا بعد ما أأتي بشيء آخر هو المقدمة، بينما بالطريق ما عندي إلا شيء واحد، شيء واحد محتمل يكون ومحتمل ما يكون، فأحتاط بالإتيان به حتى لا تفوتني ملكات الواقع. هنيك الامتثال الواجب، هنيك الامتثال الواجب، بس طبيعي إذا امتثلت الواجب أتيت بملكاته، بين هون ما عندي واجب لكن أحتمل وجود ملكات، فآتي بنفس ما أحتمل الوجود حتى حصل الملكات، أو أترك ما أحتمل الحرمة مثل التتون حتى لا ملكات التحريم تتلبس فيه. بينما هنيك أصلا فعلان في الخارج، أحدهما مقدمة للإتيان بالواجب الذي فيه ملكات خاصة، ولا يوجد أصلا ملكات بشو بالمقدمة، ولذا فرقوا قالوا عنا وجوب شو، وجوب غيري ووجوب طريقي. وجوب الاحتياط ليس وجوبا غيريا بل وجوبا طريقيا، بخلاف مقدمة الواجب وجوب غيري. ولذا أحيانا أنه بيبحث وبحث لبعض الموارد، مثلا بيجي بيقوله والله هذا شو وجوبه، وجوب غيري أم طريقي أم نفسي، بيجي بيقوله لا هذا ولا هذا ولا هذا. فمش أنا حبيت شوي وقف عندها. على أي حال نرجع إلى البحث، وجوب استحباب الاحتياط، استحباب إذن نحن نقول بالاستحباب الطريقي. جاء البعض وقال لا يمكن أن نقول بالاستحباب المولوي الطريقي، لا يمكن أن نقول بالاستحباب المولوي الطريقي. جيد، ما هو الدليل؟ ذكر دليلان لإنكار واستحالة الاستحباب المولوي. الدليل الأول خيلي آسون، قالوا لغو مستحيل، أول حكيم مستحيل أن يصدر منه اللغو، فبصير مستحيل أن يصدر من المولى الأمر مولوي. لماذا يستحيل الأمر المولوي بالاستحباب؟ قالوا لأن المولى إذا أصدر أمرا مولويا بالاستحباب شو الهدف منه؟ في احتمالان، احتمال الأول قطعا باطل، الاحتمال الأول قطعا بس الاحتمال الأول نقول الهدف من الاستحباب المولوي الإلزام بالاحتياط. طب هذا غير معقول، واضح ليش غير معقول، لأن الاستحباب لا يحمل في داخله شو اقتضاء الإلزام، ولذا أصلا هذا الاحتمال كأنه بأحشائه شو بيحتوي على تناقض استحباب وهدف الإلزام. ولذا ما لك إلا الأمر الثاني تقوله، أن الهدف من الاستحباب المولوي، ما هو الأمر المولوي هذا الاستحباب؟ الهدف تحريكك نحو الاحتياط ولكن بمرتبة دون الإلزام، بده يحركك نحو الاحتياط لكن بمرتبة دون الإلزام. الجواب أن هذا حاصل من دون الأمر المولى. لماذا؟ لأنه أنا أشك في التكليف الواقعي واحد، والعقل حاكم بحسن الاحتياط اثنان، إذا المحرك غير الإلزامي موجود أم ليس بموجود؟ والله بالله فالله موجود، فأن نفس الشك في الواقع في الحكم الواقعي الذي يقع موضوعا لحكم العقل باستحباب الاحتياط تجاه الواقع، فالعقل حاكم بحسن الاحتياط، فالعقل يحكم بالحسن مش بالاستحباب. فحكم العقل بحسن الاحتياط ورجحان الاحتياط شو؟ محرك غير إلزامي. فلماذا يأتي المولى ويذكر محرك أيضا غير إلزامي؟ له يعني فيه وبلاء المحرك غير الإلزامي متحقق. هذا الدليل الأول الذي ذكر. الدليل الثاني الذي ذكر هو عبارة عن قاعدة متوارثة عن الميرزا الشيرازي الكبير سيد محمد حسن رحمة الله عليه الشيرازي صاحب فتوة التنبك، وتبعها البعض مثل الميرزا النعيمي. قاعدة أن ما يحكم به العقل يحكم به الشرع التزموا بها، لكن قالوا أنها لا تتم في كل الموارد، يعني مخصصة، مخصصة على نحو التخصص مش على نحو التخصيص، يعني فقط وفقط تشمل موارد بحسب تعبيرات ما يقع في سلسلة علل الأحكام الشرعية لا في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية. والتوضيح أن يقال مرة العقل يحكم بحسن شيء ولا يوجد شيء من الشارع، مثل شو؟ كحسن أداء الأمانة وقبح الخيانة. حكم العقل، قالوا هذا الحكم العقل بحسن الأمانة وقبح الخيانة يقع في سلسلة علل الحكم الشرعي، يعني بعد القول بالملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع منطبقة هي الكبرى، ما حكم به العقل حكم به الشرع، فنقول الحكم بالحسن يستدعي القول بوجوب أداء الأمانة، والحكم العقل بقبح الخيانة يستدعي القول بحرمة الخيانة. فعبروا عن هذا الحكم العقلي بحكم عقلي، يعني إدراكات تراها، لما نقول حكم تصار واضح. هذه الأحكام العقلية تقع في سلسلة علل الأحكام، هي السبب لحكم الشرع. شو؟ لأنه لولا هذا الإدراك العقلي لم نكن لنقول بأن الشرع أوجب أداء الأمانة وحرم الخيانة. جيد، قالوا هذا سنخ، هنا نلتزم بالملازمة مطبقة بكل راحة بال، لكن عندنا أحكام عقلية في سلسلة معلولات حكم الشرع. شو يعني؟ يعني أولا بده يكون في حكم للشرع، بعد ذلك يأتي العقل ويحكم، يحكم حكم مرتبط بها، مثل شو؟ مثل حسن الطاعة، أقيم الصلاة وردت في الشرع، بعد ما وردت في الشرع الله بيقول العقل يأتي ويقول وأنا عبد لهذا المولى، أي مولى؟ الذي قال أقيم الصلاة، فالعقل يقول إذا تحسن طاعة هذا الأمر أقيم الصلاة ورد من الشرع، هذا ما استفدته من حكم العقل، لكن بعد أن ورد من الشرع حكم العقل لماذا؟ بحسن طاعة هذا الأمر، ويحكم بحكم آخر وقبح معصية هذا الأمر. إذن حسن الطاعة وقبح المعصية تقع في سلسلة شو؟ المعلولة. إذا فيش أمر وفيش نهي ما لا معنى تقول شو يحسن الطاعة ويقبح المعصية. قالوا الحكم العقلي مثل حسن الطاعة وقبح المعصية الذي يقع في سلسلة المعلولات هذا لا نستطيع أن نطبق عليه قاعدة الملازمة. لماذا؟ لأنه إذا طبقنا عليه قاعدة الملازمة يلزم التسلسل. لماذا؟ لأنه طبعا هذا المطلب تقدم في الحلقة الثانية، نحن عم نعيد لما السيد الشهيد حول كما تقدم يعني في الحلقة الثانية. لماذا؟ قالوا تعالى حكم العقل بأقيم الصلاة، حكم الشرع بأقيمه، قال الشرع أقيم الصلاة، جاء العقل وقال تحسن الطاعة، صح؟ حسن الطاعة، إذا بتطبق قاعدة الملازمة حسن الطاعة يلزم منه حكم الشرع بوجوب الطاعة، جئنا إلى حكم الشرع بوجوب الطاعة أصبح حكم شرعي، صار مثله مثل أقيم الصلاة. إذا حكم شرعي لابد أن يحكم العقل بحسن طاعة شو؟ هذا الأمر، صح ولا لا؟ طيب حكم العقل بحسن طاعة هذا الأمر، حكم العقل يستلزم حكم الشرع، وهكذا هلم جرى. جيد؟ ولذا قالوا الأحكام العقلية مثل حسن الطاعة وقبح المعصية التي تقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي لا يمكن أن نطبق عليها قاعدة الملازمة، وبالتالي لا يمكن أن نستفيد الحكم الشرعي. انتهينا؟ واحدة من هذه الأحكام العقلية التي تقع في سلسلة المعلولات، ولما بنقول في سلسلة المعلولات يعني متأخر عادة عن الأحكام الواقعية، حسن الاحتياط. حسن العقل يحكم بحسن الاحتياط، صح؟ العقل يحكم بحسن الطاعة، صح؟ ممتاز. إذا العقل حكم بحسن الاحتياط، هذا حكم عقلي. احتياط تجاه ماذا؟ تجاه أحكام الشارع. يعني حسن الاحتياط يقع في مرتبة متأخرة عن حكم الشارع. إذا وقع في مرتبة متأخرة عن حكم الشارع يعني في سلسلة المعلولات. إذا في سلسلة المعلولات طبق هذا الكلام، كل حكم عقلي وقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية لا نستطيع أن نطبق عليه قاعدة الملازمة، وبالتالي لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي منه. وبالتالي قالوا إذن لا يمكن أن يكون حكم الشارع ما يصدر من الشارع صدر منه بعنوان المولوية، بل إذا صدر شيء شبكون بأي عنوان؟ إرشاد. ولذا جزموا وقالوا الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا لا يمكن أن تكون مولوية، لأنه لو كانت مولوية عندنا مشكلة تسلسل، فهي إرشاد إلى ما يحكم به العقل من حسن الله، من وجوب الله. جيد، هو الإشكالات دفع إلى الغد إن شاء الله. استحباب الاحتياط، عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، لكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه. هذه العبارة لما بيطلع منها النكتان، مطلوبية شرعا واستحباب، يعني الأمر مولوي والاحتياط على نحو الطريقية، مش الاحتياط مطلوب نفسي. لماذا؟ لما ورد من الروايات في الروايات من الترغيب فيه. طب هذه الروايات إذا استقضت دلالة على وجوده فدلالة على الاستحباب. والكلام في ذلك يقع في نقطتين. الأولى، في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا، وقلنا هون فارغ السيد الشهيد عن أن الاحتياط على نحو الطريقية مش على نحو النفسية، يعني ملاك طريقي وليس ملاك نفسي. شو يعني ملاك نفسي؟ غدا إن شاء الله. في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا، إذ قد يقال بعدم إمكانه، حينئذ سيتعين بعدم الإمكان مستحيل، حينئذ تحتاج إلى، يعني صار عندك قرينة قوية على عدم المولوية، فيتعين حمل الأمر بالاحتياط على الإرشاد إلى حسنه عقلا. وذلك لوجهين. الأول أنه له، لأنه ماذا تريد؟ ماذا يريد من هذا الأمر الاستحبابي؟ لأنه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به فهو غير معقول، واضح ليش؟ أنه ما في اقتضاء للإلزام في الاستحباب. وإن أريد إيجاد محرك غير إلزامي نحوه نحو الاحتياط، فهذا حاصل بدون جعل الاحتياط، بدون جعل الاستحباب. لماذا يجعل مولى الاستحباب؟ هذا المحرك موجود وهو أغاية عقل، إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقع المشكوك اللي بيقع موضوع لشو؟ لحكم العقل بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط واستحقاق الثواب عليه، فإنه هذا الحكم العقلي محرك بمرتبة غير إلزام. الدليل الثاني أن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية. شو ميزتهم هالأحكام؟ واقع في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي، إلنا عبروا عنها بمرحلة في سلسلة المعلولات. وقد تقدم يعني بالحلقة الثانية المسلك القائل بأن الحسن والقبح الواقعين في هذه المرحلة لا يستتبعان حكما شرعيا. فإذا حكم العقل بحسن الاحتياط لا يمكن أن نطبق عليه قاعدة الملازمة ونستفيد حكم شرعي، وهو حكم شرعي مولوي لا وجوب ولا استحباب. طبعا الكلام في الاستحباب، وكلا الوجهين غير صحيح، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.